أجمعين. وهم الخلفاء والخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وقد تكلم هنا شيخ الإسلام أقصد وقد تكلم الشيخ الألباني في الحاشية كلاما طيبا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. مجموع الفتاوى الجزء الثلاثة صفحة 153 المجلد الثالث الذي هو مجمل اعتقاد السلف رحمهم الله تعالى. ونكتفي موقفنا ها هنا. وعندي بعض الأسئلة إن تيسر الأمر بعد العشاء أجيب عليها، وإلا يقول: بالنسبة للدورة الصيفية، ويعني كأنه يحمل فوق رأسه حملا، يقول إنها تسبب له مشاكل من ناحية ذهابه للعمل، وعندما يكون ذاهبا أحيانا يقبض عليه ويتم أخذه إلى القسم ويتم التحقيق معه مع الضرب والسب، غير أن الوالدين قد وصل الأمر إلى أنهم يبكون على ذلك الأمر ويقولون: يا بني إننا لو أخذوك قبضوا عليك أمامنا من البيت سوف يعني نموت فيها أو نروح فيها، ولا أستطيع تلقي الدروس نظرا لهذه الأسباب، فما حكم الدين في ذلك؟ يا أخي الله يبارك فيك، لا تهول الأمور ولا تضخمها، وإذا أصابنا شيء مع استقامتنا على عقيدة صحيحة ونهج صحيح فنتحمل ونصبر كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالإنسان أهم شيء أنك تكون على معتقد صحيح وفهم صحيح وعمل صالح، ثم بعد ذلك لا تبالي بما أصابك واصبر على ما أصابك. تريد الجنة بغير ما تتعرض لمكاره؟ لا بد أن تتعرض لمكاره. فالمقصود لا بد من صبر، لا بد من صبر، وما دمت كما قلت على عقيدة صحيحة ومنهج صحيح فلا يعني لا تبالي. أما مسألة دائما لا، يعني ما نهول الأمور، وإن كان هذا قد يحصل لكن ما هو بهذه الصورة. وأما مسألة الوالدين فنحن نرضي والدينا بكل ما نستطيع من أسباب إلا بمعصية الله عز وجل، فلا نحلق لحانا من أجل رغبتي أو تحقيق رغبة والدينا، لا، ولا نفرط في الدين من أجل تحقيق رغبة والدينا، ولا نترك الصلاة في المساجد، ولا نترك حضور دروس العلم من أجل إرضاء الوالدين أبدا، أما هذا فلا، ولكن في المقابل لا نسيء الأدب معهما ولا ننهرهما ولا يعني نعاملهما معاملة جافة، بل نحاول الإحسان إليهما بكل ما أتينا من أسباب مع الاعتذار إليهما فيما كان مخالفا للدين. لا 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 نعصي الله من أجل إرضاء والدين أبدا. واحد يقول: ولو بحلق اللحية، ولو بحلق اللحية مهما كان الأمر، فلا بد من صبر وتحمل. وأنت إن خفت مرة ومرتين وثلاثة في النهاية ستعرف من أنت وما عقيدتك وما فهمك وما اتجاهك. فكما يعني سئلت عن أحد المصريين الذين سافروا إلى الخارج فهداه الله هنالك والتزم والتحى، فيسأل يعني إنه إن عاد الآن سيفتح له ملف أسود، فأرسلت إليه إن شاء الله يكون ملفا أبيض، لماذا تجعله أسود؟ فإذا عدت وعرفت بأنك صاحب عقيدة سليمة ومنهج صحيح، هذا أنا أسميه ملفا أبيض، ولأن تعرف أفضل من أن تبقى عندهم مجهولا، لأن تعرف أفضل من أن تكون مجهولا. فإذا عرفت انتهى الأمر، خلاص هذا هو المطلوب عندهم، أنك تكون معروفا لديهم، خلاص أنا سأكون معروفا بماذا؟ بالمعتقد الصحيح والعمل الصالح، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أما إن كنا نخشى من شيء الحمد لله ليس عندنا ما نخشى منه، ظاهرنا كباطننا وسرنا كعلانيتنا، وليس عندنا ما نخفيه. ما نقوله هنا نقوله في أي مكان، الذي نقوله في البيت نقوله في الشارع نقوله في أي مكان، ما عندنا شيء نخفيه. الذي عند شيء يخفيه هو الذي يخاف، الذي عند شيء يخفيه هو الذي يخاف. أما نحن ما عندنا بفضل الله شيء نخفيه، عقيدتنا ننطق بها على ألسنتنا وكتبنا معروفة، ما عندنا الحمد لله لا قنابل ولا سكاكين، عندنا صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، هذه أسلحتنا التي نواجه بها الباطل بجميع أشكاله وأنواعه، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نملك إلا هذه الأسلحة، هذه هي أسلحتنا، أسلحتنا الكتاب والسنة، هذا هو ما نتسلح به، وهذا هو ما نهاجم الباطل به، وهذا هو ما ندافع عن عقيدتنا وعملنا به، ليس عندنا شيء آخر، هذا الذي نملكه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: عشرة، هذا موقفنا، وأن العشرة الذين سماهم، وكأنه عائد على نثبت ونثبت الخلافة ونثبت أن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نؤمن في نسخة يثبت الشيخ، يثبت الشيخ الألباني في نسخة نحب ونحب العشرة، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة الجراح، الصواب أبو عبيدة ابن الجراح، هذا هو الصواب، لأن الجراح هو والد أبي عبيدة، لأنه في الحقيقة عامر ابن الجراح، فعندما يقول أبو عبيدة الجراح يعني يشبه طريقتنا نحن في نسبة أنفسنا إلى آبائنا، فنقول أسامة عبد اللطيف محمود هكذا، يعني الواحد منا ينسب نفسه إلى أبيه كأنها نسبة إضافة، كأنها يعني فلان الذي هو تبع فلان، لكن على الطريقة العربية نقول فلان ابن فلان ابن فلان. فهذا أبو عبيدة الجراح في الحقيقة الجراح هو والد أبي عبيدة، فأبو عبيدة كنية واسمه عامر، وأبوه هو الجراح، فهو عامر ابن الجراح، فعليه هذا ينبغي أن يكون أبو عبيدة ابن الجراح، هذا هو الصواب، فنثبت هذا في الحاشية، نقول صوابه ابن الجراح، نقول صوابه ابن الجراح، صوابه ابن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. طبعا الصحابة رضي الله عنهم من أصول أهل السنة والجماعة أننا نحب جميع الصحابة دون استثناء، لا نستثني صحابيا واحدا من هذه القاعدة. واحد يقول حتى ذاك الذي كان يسمى حمارا وكان يشرب الخمر، حتى ذاك الذي كان يسمى حمارا وكان يشرب الخمر. فالصحابة رضي الله عنهم نحبهم جملة وتفصيلا، وليسوا بمعصومين، اتفقنا قبل ذلك أن الصحابة ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين، ولكنهم خير هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك يأتي التفصيل، وهو أن الصحابة وإن أحببناهم جملة إلا أن نحبهم تفصيلا، فهناك من يحب منهم أكثر من بعض هؤلاء الصحابة رضي الله، يعني هم في المحبة في رتب، فهؤلاء الصحابة أفضلهم، وعليه ينبغي أن يكون حب المؤمنين المسلمين له أكثر من غيره بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، على ترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم
في الخلافة على الصحيح الراجح، على الصحيح الراجح. ومن أهل السنة من قدم عثمان، من قدم عليا على عثمان رضي الله عنهم أجمعين، ولكن ينبغي أن يقال إن قول أهل السنة هو تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. ولذلك نسب مثل عبد الرزاق رحمه الله نسب إلى التشيع، لا لشيء إلا لأنه كان يقول بمثل هذه المسائل البسيطة بتقديم علي على عثمان رضي الله عنه. فالقول في الأصل فرع عن أقوال من؟ فرع عن أقوال الشيعة، ولكن ليس كل قائل به يعتبر من الشيعة، ولذلك اعتبر هذا أيضا من تشيع أهل السنة. يعني القائلين بتقديم علي على عثمان رضي الله عنه لقبوا بماذا؟ بشيعة أهل السنة أيضا. يعني فتجد المسألة هي هي، تجد المسألة هي هي. فلما ننقل القول كقول أهل السنة نقول أهل السنة، ونحن نعلم أن فيهم مخالفا نعلم، ولكن نقول قول أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله، نقوله كقول أهل السنة، ونحن نعلم أن ثم مخالفا من علماء أهل السنة. فهذا المخالف لا يؤثر في القول الذي نقوله، لا يغيره ولا ينقضه، وفي نفس الوقت لا يخرجه هو عن كونه من أهل السنة. هذه مسألة سهلة وبسيطة ومفهومة وواضحة وجلية، وستنطبق تقريبا على معظم القواعد والأصول المنسوبة لأهل السنة والجماعة. فبعد هؤلاء الأربعة كما قلنا ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الأفضلية، ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة، ثم بقية العشرة. نعم، من الذي يليهم في الرتبة؟ يعني إذا يحتاجون أو يستحقون قسطا أكبر من المحبة عمن بعدهم من الصحابة أو عمن سواهم. إذا أفضل الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، ثم باقي العشرة. ومحبتهم أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ومن أبغض واحدا من الصحابة فضلا عن أن يكون من العشرة فهذا يعتبر قد وافق أصحاب الفرق الضالة إن لم يكن منهم، إن لم يكن منهم. فلا نعرف فاضلا عالما من علماء السنة والجماعة يبغض أحدا من المبشرين بالجنة، بل يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا أبدا. والمقصود ها هنا أن محبة هؤلاء إيمان، وأن محبتهم أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ويكتبون ذلك في كتب العقيدة، ولهذا يحكمون على الشيعة والخوارج والمعتزلة ممن يبغضون الصحابة أو بعضهم أنهم من أصحاب البدع والأهواء. فبغض الصحابة رضي الله عنهم علامة من علامات أصحاب البدع، وحب الصحابة رضي الله عنهم علامة من علامات أهل السنة. كلما رأيت محبة الصحابة أكثر كلما استدللت بذلك على أن هذا المحب من أهل السنة والجماعة، كلما اقتربت من أهل السنة كلما ازددت محبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم نقلة الشريعة، لأنهم حفظة الشريعة. كما يقول الشيخ الفاضل الشيخ الألباني حفظه الله: لولاهم ما وصلنا شيء، فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته هم نقلتها وهم حفظتها. فأنت تتكلم عن الأدلة وهم أصلا نقلة الأدلة، ففعله وقوله وتقريره هم الذين ينقلونه لك أصلا، فهم نقلة الشريعة ألفاظا ومعاني. تنبه إلى هذا، هم نقلة الشريعة ألفاظا ومعاني. وكذلك إذا عدنا إلى كتاب الله عز وجل فإنهم هم كذلك حفظة القرآن ونقلة القرآن، فلولاهم ما وصل إلينا كتاب ولا سنة. فالعشرة المبشرون بالجنة هم رؤوس الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك احتاجوا إلى ذكر خاص. يعني لعلنا قد سبق يعني كلام مجمل، حيث قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم. المسألة ما هي قاصرة على أنك تحب الصحابة، بل من الدين ومن صفات الفرقة الناجية أنهم يبغضون من يبغض الصحابة. فأنت تبغض الشيعة لأنهم يبغضون الصحابة، وتبغض الخوارج لأنهم يكفرون الصحابة، وتبغض المعتزلة لأنهم يسفهون الصحابة ويفهمونهم من النصوص خلاف ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يقدمون عقولهم على أفهام الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا تخالف نصا من الكتاب ولا نصا من السنة، ولا تخالف لغة العرب، ولا تخالف النظر السليم والعقل الصحيح أبدا. قال: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا كلام مجمل. قال بعدها: ونثبت الخلافة لأبي بكر ثم عمر. ثم عاد وقال: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وهو ابن عبيد الله التيمي، والزبير وهو ابن العوام، وسعد وهو ابن أبي وقاص، وسعيد وهو ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، وعبد الرحمن ابن عوف، وأبو عبيدة كما قلت صواب ابن الجراح أو عامر ابن الجراح، وهو أمين هذه الأمة. وقد يشكل على البعض كيف يثبت الطحاوي رضي الله عنه معذرة، يعني لا شيء في التردي عليه، ولكن الذي استقر عليه عمل العلماء من أهل السنة والجماعة تردي خاص بالصحابة رضي الله عنهم على اعتبار أنه خبر، ليس على اعتبار أنه دعاء، يعني لأن الله قال رضي عنهم أو رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهم الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة. يعني المقصود أن الرضا هنا عن الصحابة هو رضا خبر. أما إن قلت رضي الله عن فلان تقصد الدعاء له، كما لو قلت رحمه تقصد الدعاء له، رحم الله فلانا أو فلان رحمه الله، ما في هذا الشيء. فلان رضي الله عنه بمعنى الدعاء له أن يرضى الله عنه، ما في هذا الشيء. إنما إن كان كما قلت في حق الصحابة هذه مجزوم بها أن الله رضي عنهم، فهي على سبيل الخبر، فهي على سبيل الخبر لا على سبيل الدعاء، لأن الله أخبر بذلك وأخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا لماذا خص الطحاوي رحمه الله خص أبا عبيدة بهذا الوصف مع عدم وصفه لبقية الصحابة بأوصاف وردت في حقهم، كأن يقال مثلا علي أقضى هذه الأمة مثلا، وهناك تفاصيل، ومثلا أن عثمان رضي الله عنه أكثر هذه الأمة حياء مثلا، يعني وأن أرأسهم يعني بهذه الأمة أبو بكر أو ما إلى ذلك. المقصود يعني الحديث المعروف الذي يروى في هذا المقام: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله أو أقوام في دين الله عمر، وشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي. حديث طويل هو في سنن ابن ماجه. هذا الحديث معلل، سنده ظاهره الصحة كالشمس، ولكنه معلل وليس الحديث في الصحيح، لأن البعض يذكر أنه في الصحيح وليس هو في الصحيح. الحديث عند ابن ماجه كما قلت وغيره، وهو حديث معلل، وهذا الحديث لا يصح منه مرفوعا متصلا إلا القدر الذي أثبته الإمام الطحاوي الذي هو وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن جراح، هذا هو القدر الذي في صحيح الإمام. يعني لأن الحديث أصلا في صحيح الإمام البخاري ليس فيه هذه الزيادة، ولذلك حكموا على هذه الزيادة بأنها مرسلة أو بأنها موقوفة. الراجح حسب ما أذكر الآن أنها مرسلة، يعني أنها ليست مروية بالسند المتصل، فأدرج المرسل على الموصول فروي الكل موصولا، هذا هو. وعليه فالحديث المرفوع الموصول هو الذي في البخاري وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، هذا هو القدر الذي يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما بقية الأوصاف فإنها لم تروى بالسند المتصل المرفوع إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعليه فإن الحديث بطوله معل كما ذكرت، ولعله لهذا السبب لم يذكر الطحاوي إلا هذه الصفة، لأنها هي التي صح بها الخبر في صحيح الإمام البخاري، وليس صحيحا فعله البعض من اعتبار أنهما حديثان منفصلان فصحح الجميع. يعني هناك من صحح الخبرين على اعتبار أنهما حديثان، هذا حديث وهذا حديث، لكن عندما نعرف أن الحفاظ رحمه الله أعلوا هذه الرواية بالرواية التي في البخاري، فلنفهم أنه في الحقيقة حديث أصله واحد، فحصل خلل في الرواية وأدرج المرسل على الموصول فروي الكل موصولا، هذا هو. وأسأل الله سبحانه أن يوفقني إياكم في رضاه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق أو رجس. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس أو رجس فقد برئ من النفاق. وهذا لأن بغض الصحابة والقرابة يعتبر خصلة من خصال من؟ من خصال المنافقين. نعم، فالمنافقون أبغضوا الصحابة والقرابة، وأهل السنة يجمعون بين محبة الصحابة ومحبة القرابة، كما سبق أن نقلت عن أبي بكر رضي الله عنه، نقلت قوله: والله لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. فأبو بكر رضي الله عنه يقسم بأنه يحب أن يصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يصل قرابته. والمقصود من أصول أهل السنة والجماعة محبة الصحابة والقرابة، لا يفرقون بين الصحابة والقرابة، بل يحبون الجميع. الصحابة والقرابة صنوان لا يفترقان، صنوان لا يفترقان، فأصحابه صلى الله عليه وسلم وأهل بيته صلى الله عليه وسلم ورضي عن الجميع صنوان شقيقان لا يفترقان، فإما أن تحبهما جميعا وإما أن تبغضهما جميعا، ولا فصال ولا وسط أو ولا حلول وسط في هذه المسألة، تقول يعني لا نحب بعضهم أما البعض الآخر، أما لعل بعض الصحابة وقع في الكبائر، مهما فعلوا هم خير أمة أخرجت للناس على وجه الإجمال وحتى على وجه التفصيل، يعني في كل صحابي على حدة، وإن وقع منه ما وقع فالذي وقع في الكبائر منهم أفضل من الذي وقع في الكبائر منا. كذلك يعني لو وقع أحدهم في كبيرة، لأن أهل السنة والجماعة وإن قالوا بحب الصحابة والقرابة فهذه المحبة عندهم لا تقتضي إثبات العصمة، لا تقتضي إثبات العصمة، لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فليس في هذه الأمة معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور التي يحرص أهل السنة عليها مسألة أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا الصحابة والقرابة وعندنا كذلك أزواجه صلوات الله وسلامه عليه. وقد يعني وصفهم رب العزة تبارك وتعالى بأنهم من أهل البيت، وهذا الاصطلاح الأعم. أما أهل البيت بالاصطلاح الأخص فإنهم من كان من ذرية الحسنين، يعني علي وفاطمة رضي الله عنهما، ومن جاء من ذريتهما. فنسل علي رضي الله عنه خاصة، وإلا فهناك تفسيرات أكثر عموما لأهل بيت النبوة، هناك تفسيرات أكثر عموما، فكل من كان من بني هاشم فهو من أهل بيت النبوة. وهناك تفسير أعم من ذلك، وهو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يدخلون في أهل بيته، وهذا بنص القرآن. فإن الله ذكر أمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالآية أصلا في مقام ذكر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فالآيات بدأت بأمرهن ونهيهن، بأمرهن بفضائل الأخلاق ونهيهن رذائل الأخلاق، فالآيات فيهن أصلا. والمقصود أن الأزواج لا يقال فيهن إلا خيرا، ومن تكلم في صحابي أو في أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو في إحدى أمهات المؤمنين فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين. فالمنافقون خابوا في الأفاضل، خابوا في أصحابه، وخابوا في أقاربه، وخابوا في زوجاته. فمن اتصف من هذه الأمة بمثل صفتهم ففيه من النفاق بقدر ذلك. فحب الصحابة والقرابة وحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إيمان، وبغضهم والخوض فيهم نفاق، كما أشار الطحاوي رحمه الله. فمن أراد أن يبرأ من النفاق فعليه بأن يحسن القول في الجميع حتى وإن حصل ما حصل، فأخطاء كما قلنا ليسوا بمعصومين، فأخطاؤهم وهفواتهم ومعاصيهم ما هي إلا قطرات في بحار فضائلهم، لا أقول في بحر فضلهم، بل في بحار فضائلهم رضي الله عنهم أجمعين، رضي عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن أزواج رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن آل بيته صلوات الله وسلامه عليه. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس أو رجس، فقد برئ من النفاق. وإن شاء الله لنا بقية حديث عن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولله وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله جميع الدروس على ما هي، وخطبة الجمعة
وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وواضح من كلام الإمام الطحاوي أنه عندما قال وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أنه يقصد بالسلف إن لم نقل يخص الصحابة رضي الله عنهم بذلك فهو يجعلهم مقصودين بالأولوية على الأقل، يعني هم مقصودون بالدرجة الأولى في كلامه، فأول الناس دخولا في هذا المصطلح مصطلح السلف هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم يلحق بهم من بعدهم. ولكنه هنا ألحق، فكلامه يقتضي أنه يقصد بالسلف الصحابة رضي الله عنهم، ثم عقب على ذلك بقول ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وطبعا نحن نعلم أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأذكر في هذا المقام يعني شيئا حصل أيضا ونحن باليمن، وأضربه كمثال لحال بعض الشباب في بلادنا هداهم الله للأسف. كنا باليمن وجاء بعض الإخوة وهم يعني من حي شبرة، ونزلوا عند الشيخ وبدأوا يطلبون العلم، وزاروني بصحبته مرارا وتعرفت على بعضهم، ثم يعني انطرف بعضهم عن الشيخ مقبل حفظه الله، وإذا به يثير فتنا بين الناس كما قلت في بعض اللقاءات السابقة. نحن هنا في مصر إنما إذا حصلت فتنة يتهاتر المختلفون بالكلام، أما هنالك فالحوار يكون بالرصاص. نعم. فطبعا هذا الشاب أثار فتنة كبيرة بسبب أن واحدا من إخواننا عينه الشيخ مقبل في مكان يعني أو أرسله لمكان يدرس كما أرسلني في المكان الذي كنت فيه، وحصل شيء من الخلاف بينه وبين من كان يعمل عندهم. المهم تدخل أحد هؤلاء الشباب، وعرفت في النهاية أنه ممن يحملون بعض الأفكار، ولكن معرفتهم هؤلاء الشباب بالشيخ لما نزل الشيخ مقبل سنة 81 نزل مصر وبقي فيها فترة بسيطة، وقبل أن تحدث الأحداث الشديدة رده الله سبحانه إلى بلده سالما معافى، وكان قد جاء للعلاج. وطبعا لما نزل استضافه هنا الإخوان ورحبوا به ودرس بعض الدروس وما إلى ذلك، حتى قال لي أحد إخواني الآن وهو من الإخوة الطيبين المغمورين في هذا الحي في حي شبرة، وهو من طلبة العلم المجتهدين، حتى شبهه بعض من درس على الشيخ محمد عمرو بأنه في مثل مستوى، وهو أخونا الشيخ عادل ابن محمد، وكثير منكم لا يعرفه أصلا لأنه فعلا مغمور، ولكن من درس عليه يمدحه ويثني عليه خيرا. فقال لي إن الإخوة لما التفوا حول الشيخ مقبل كنا نريد أن نستفيد من علمه في الحديث، وإذا بهم يسألونه عن التكفير وعن العذر بالجهل، ويريدون أن يضيعوا أوقاته الثمينة في مثل هذه المتاهات والمجادلات. عرفت أن هؤلاء الشباب تعرفوا على الشيخ هنا وسافروا هناك. الشاهد هو الآتي. ما هو الشاهد؟ أن هؤلاء الشباب والذين تسببوا في هذه الفتنة ماذا حصل من الشيخ المقبل؟ الشيخ مقبل حذرهم مرة ومرتين وثلاثة وأربعة أنهم يكفون عن إثارة الفتن، لأن الفتن هناك بين القبائل يمكن أن تصل إلى حد القتال. فلما أصروا على موقفهم واعتبروها كأنها حرب، ما كان من الشيخ إلا أنه كلف مدير الأمن في المدينة التي هو تابع لها أن يقبض على أحد هؤلاء الشباب. هذا هو الشاهد درءا للفتنة. هذا الشاب كان يأتيني ويقول الشيخ مقبل الشيخ مقبل. لما قابلته بعد ذلك في مصر بعد أن رحل من اليمن وجدته يقول مقبل، وجدته يقول إيش مقبل، عمل إيه؟ وإذا به ينهال على الشيخ مقبل بالشتائم والسباب وما إلى ذلك. هذا هو ما أريده، هو التغير الذي حصل في موقف هذا الشاب. لماذا؟ لأن الشيخ طلب من مدير الأمن أن يقبض عليه حتى يكف الشر الذي كان سيتسبب فيه بإثارة الفتن بين القبائل. طبعا قد لا يعلم بعضكم أن اليمن فيها محاكم شرعية، وإلى وقتنا هذا وإن كانوا يحاولون السعي للقضاء عليها، وإن كانت هذه المحاكم تحكم وفقا للمذهب الزيدي في الفروع. وقد رأى بعض إخواني حكما بالقصاص في ساحة المحكمة، تمكين والد المقتول من قتل القاتل بنفس الوسيلة التي قتل بها ولده، أي التي قتل بها القاتل ولده. وتلا القاضي في المحكمة قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ثم تقدم بعض شيوخ القبائل لكي يشفعوا عند والد المقتول أن يتنازل عن حق في القصاص وأن يقبل الدية، ولكنه أبى إلا أن يقتل قاتل ولده كما قتل ولده، وفعلا قتله بنفس الصورة بالرصاص كما قتل ولده. هذا على ملأ من الناس. المقصود يعني أن هذا الحكم رؤية على مرأة ومسمع، وهذا كلام حتى لا يتهم الشيخ مقبل كذلك بما اتهمتم به. والمقصود أن شيخنا الفاضل شيخ مقبل، هذا الرجل الفاضل من أهل العلم الذي شهد له أهل العلم بالعلم، يأتي مثل هذا الشاب ويهينه بمثل هذا الكلام والسباب والشتائم. وكان شيخنا حفظه الله كلما قلنا له يقولون ما يقول الشيخ مقبل، متواضع جدا، يقول ما يضرون إلا أنفسهم. هذا كان جواب الشيخ دائما، ما يضرون إلا في كل من عاداه أو حاول أن ينال منه، كان يقول ما يضرون إلا أنفسهم. وأيضا ستسمعون لو راجعتم شريط محاضرة الجمعة في مسجد عزيز بالله، قلت إن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. من أصول أهل السنة والجماعة أننا نحب العلم ونحب أهله. وكنت أتخيل والله عندما نشرت رسالة شيخ مقبل إلى الشباب المصري والتي ينصح فيها الشباب بالاستفادة مني ومن الأخ مصطفى، كنت أتخيل أن الأمور ستتغير، وكنت أتخيل أن الناس سيستوصون بي وبمصطفى خيرا، فهذا عالم ينصحهم بالاستفادة من طالبين من طلبته. فقلت وصية أهل العلم لعلها تلقى قبولا، فعلى الأقل نكرم هذين الطالبين الذين يطلب الشيخ من الشباب المصري أن يستفيد منهما. كان هذا هو الغرض الأكبر. وأن أقول أيضا دفاعا عن نفسي، إني كطالب من طلبة العلم معروف لدى أهل العلم بأني من طلبة العلم، فقلت لعل هذا يكون سببا في الذود عني وفي الذب عن عرضي، ولكن للأسف كما قلت الأمر لله وحده، القلوب بين الطبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهذا هو يعني ما أردت أن أنبه عليه في هذا المقام. فكما قلت لست بدعا من طلبة العلم، بل بفضل الله ما من كلمة أعلمها لإخواني أو أتعلمها لنفسي إلا ولي فيها سلف صالح. فهذا المنهج كان موجودا قبلي، وإن شاء الله بل هذا حتما هو باق بعدي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن هذا ليس منهجي في الحقيقة. وإن شاء الله وصيتي لطلبة العلم أن يقوموا بهذا المنهج لئلا تتحول القضية إلى مسألة شخصية، وهذا هو الذي يركز البعض عليه الآن. ليست المسألة شخصية أبدا، هذا الذي ندرسه ما هو عقيدة أبي حاتم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما ينقلها الإمام الطحاوي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعن تلميذيه محمد بن الحسن ومن وأبي يوسف رحمهم الله تعالى. فهذه عقيدة أهل السنة قبل أن نولد، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أي من تبعوا هؤلاء العلماء ونهجوا نهجهم أهل الخير والأثر. هذا الكلام مهم جدا يا إخوان، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر. أهل الخير والأثر هم أنفسهم أهل الفقه والنظر، ليس ثم فرقا بين أهل الحديث والأثر وبين أهل الفقه والنظر كما يريد البعض أن يخيل الآن الفصل بين أهل الحديث وأهل النظر، يقولون هذه مدرسة هذه مدرسة، هي مدرسة واحدة. وإن شاء الله في الدروس القادمة لعلي أصطحب معي بعض المجلدات من مجموع الفتاوى أقرأ عليكم منها كلاما في غاية من النفاسة لشيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة. فأهل الخير والأثر هم أنفسهم أهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولنا إن شاء الله كلام حول هذا، والله المستعان، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. درس الطحاوية إن شاء الله. إمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأنبياء. وهذه المسألة لها تعلق بالمسألة التي سأتكلم عنها غدا إن شاء الله في مسجد العزيز بالله، وهي في كرامات الأولياء، وقد سبق الكلام عنها في نفس المسجد عندما مر بنا حديث أصحاب الغار، ولكن طبعا لكل مقام مقال يناسبه، فلا بد من ذكر المسألة في هذا المقام، مسألة كرامات الأولياء. وأهل السنة فيها وسط، لا ينكرون كرامات من أكرمهم الله من المؤمنين المتقين، كما أكرم الله أصحاب الكهف، وكما أكرم الله أصحاب الغار، وكما أكرم الله الشاب الغلام الذي أراد الملك قتله في قصة الغلام والساحر والملك، وكذلك يعني كما أكرم الله أنبياءه ورسله كموسى عليه السلام فشق له البحر. فهذه أمور لا ينكرها أهل السنة بل يقرون بها، ولكنهم في المقابل لا يقبلون الخرافات التي لا أساس لها من الصحة. فيشترط في الكرامة أن تكون ثابتة، أن تكون ثابتة بسند صحيح أو بمستند صحيح أيضا.